التعقيب أو التعليق على بعض الأمور المرتبطة بالمسألة. لاحظنا أن السيد اليزدي قدس سره قد فرق بين ما إذا كان للاتجار وما إذا لم يكن للاتجار، وفرق فيما لم يكن للاتجار بين ما كان عينا وما كان زيادة حكمية اللي هي ارتفاع القيمة السوقية، وفرق فيما فيه ارتفاع القيمة السوقية بين ما كان قد تحقق فيه البيع فعلا وبين ما تحققت الزيادة ولم يتم البيع. وذكرنا أنه السيد الخوئي ناقشه في صورتين: الصورة الأولى ما إذا تحققت الزيادة، بالنسبة للزيادة الحكمية ما إذا تحققت الزيادة ولم يتم البيع. قال أن السيد حينما قال نعم إذا بيعت وجب الخمس، ناقشه السيد الخوي قال هذا الكلام مو مقصود بهذه الصورة التي هو فيها السيد، مقصود الصورة القادمة وهي ما إذا كان للاتجار وليس للاقتناء مثلا. احنا ذكرنا الإشكال على السيد الخوي سابقا وقلنا ما الموجب لصرفه إلى الصورة اللاحقة، والحال أنه يتكلم في هذه الصورة، وما المانع من اعتبار هذه الصورة بتفصيلين. الوجه والملاك في ذلك ما هو؟ سيد الخوي طبعا ذكر ملاك وذكر وجه وعليه مناقشة. الوجه الذي ذكره السيد الخوي هو أن ارتفاع القيمة السوقية أو هذه الزيادة هذه أمر اعتباري، كونها زيادة أو فائدة مثلا بالنسبة له أمر اعتباري، وهذا الأمر الاعتباري منتزع من مالية المال، ارتفاع المالية انتزعنا منه هذا الأمر الاعتباري، فهي أمر اعتباري. فإذا كانت أمرا اعتباريا نلحظ العرف، هل أن العرف يرتب الأثر على هذا أم لا؟ سيد الخوي يقول إذا كانت هذه الزيادة في ما وجدت في الخارج، فيما لو وجدت خارجا يعني تحقق البيع خارجا، قطعا العرف يعتبرها فائدة. أما إذا لم توجد خارجا، سيد خوي هم يقول بعد إذا لم توجد خارجا مع ذلك يعده العرف فائدة، من هنا افترق عن سيد اليزدي. سيد اليزدي يقول إذا بيعت تحققت فائدة خارجا بنظر العرف، إذا لم تبع ولو كانت تسوى أغلى الأثمان أيضا ما تعد فائدة بنظر العرف توجب الخمس فيها. هذه النقطة اختلف فيها السيد اليزدي عن السيد الخوئي. الوجه في الاختلاف هو لحاظ منشأ اعتبار هذه الزيادة فائدة بنظر العرف، هل أن العرف يلحظ المال أم أنه يلحظ المالية؟
لا.
إذا قلنا بأن العرف يلحظ في الزيادة المال فكلام السيد اليزدي متين في أنه إذا بيعت خارجا تحقق مال في الخارج حينئذ يجب فيه الخمس، وهذا موافق لكلام السيد الروحاني في أن الملكية تتعلق بالعين وبمنافع العين لا بأوصافها، والمالية من الأوصاف وليست عينا ولا واضح؟ ولذلك هو أيضا أشكل على السيد الخوئي. أما إذا لاحظنا أو لاحظنا بنظر العرف يعني كأحد أفراد العرف لاحظنا أن الزيادة تعد فائدة بلحاظ المالية لا بلحاظ المال، بلحاظ المالية حينئذ يتم كلام السيد الخوي وأنه لا فرق بين بيعها قبل البيع أو بعد البيع، فإن المالية ما دامت قد ارتفعت وارتفاع المالية عند العرف يعتبره فائدة فحينئذ يمكن أن تكون هذه فائدة ولو لم تباع، ولو لم تباع يعني مقتضى أنه يجب فيها الخمس. وعلى هذا الأساس خالف السيد الخوئي السيد اليزدي بلحاظ المبنى. المسألة إلى اليوم وإلى الغد لا يمكن حلها إلا بتشخيص نظر العرف. هل أن لحاظ العرف للمالية يعد صحيحا أم لا؟ عندنا شيئين. الشيء الأول أنه لا خمسة إلا فيما هو ملك لك مملوك. الشيء الثاني أن متعلق الملكية ما هو؟ متعلق الملكية ما هو؟ ما الذي يصح تملكه وما الذي لا يصح تملكه؟ هل أنه يصح تملك المال فقط أم أن المالية يصح تملكها أيضا؟ أقول بأنه كلام السيد الروحاني في أنه الملكية تتعلق بالمال أو بالعين وبالمال لا بالمالية مثلا، هذا وإن كان ثابتا لكنه بلحاظ ما يقال عنه أو بتعبير أصح ما إذا لاحظنا الأمر أولا وبالذات. أما لو لاحظناه ثانيا وبالعراض فنقول المالية ملحوظة بتبع لحاظ المال، ولا يمكن أن تنفك المالية عن المال. نعم قد تختلف عنها فيبقى المال على حاله من حيث الكم أو من حيث الكيف، لكن المالية تزداد أو تنقص مثلا، هذا بلحاظ اعتبار العرض والطلب عند الناس، كثرة الراغبين وعدم كثرة الراغبين في الشيء. كثرة الراغبين وعدم كثرة الراغبين قد يرفع المالية وقد ينقص المالية، لكن ارتفاع المالية والنقص في المالية بتبع ماذا؟ بتبع نظر العرف إلى قيمة المال، إلى قيمة العين نفسها، مو مستقل عنها. فإذا لم يكن مستقلا عنها ما يمكن التفكيك بينهما مطلقا، كما أنه لا يمكن جعل التلازم بينهما مطلقا. واضح؟ فالسيد الخوي يظهر منه أنه يجعل بينهما التلازم ويقول بأنه لا فرق بين بيعها وعدم بيعها، فإنه يترتب عليه زيادة والزيادة تعد فائدة، فحتى لو لم تبع يجب فيه الخمس. نقول لا، ليس مطلقا، كما أنه ليس كما ذكر السيد الروحاني من أنه الملكية تتعلق بالمال ولا تتعلق بالمالية، وبالتالي الخمس يتعلق بالمال ولا يتعلق بالمالية، وبالتالي زيادة المالية لا أثر لها في إيجاب الخمس. هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل نقول إذا كان الخمس يتعلق بالعين وانتقلت العين بنفسها أو بعوضها نقول يتعلق بها الخمس، وإذا كان الخمس يتعلق بارتفاع القيمة السوقية أو الزيادة والتي عبر عنها بالمالية فلا بد أن نلحظ أن هذه الزيادة في حد ذاتها هل أنها لها أثر بعنوان أنها فائدة عند العرف أو ليست فائدة عند العرف. الظاهر أنه في بعض الأمور كالأمور الخطيرة العرف يعدها فائدة وإن لم تبع. واحد عنده جوهرة ثمينة كانت قيمتها أو ما كان يعرف هو كم قيمتها أصلا، بعدين التفت أنه قيمتها كذا عرضها ما باع، بس عرف الناس أن فلان عنده الجوهرة فلانية بالوزن الفلاني وبالكيفية الفلانية، ما تغيرت فيه من حيث الحجم وكذا، ما تغيرت، ارتفعت قيمتها، ارتفاع قيمتها إلى ملايين أو شيء من ذلك، هذا في حد ذاته يعده العرف فائدة. ولا يقول بأنه لأنه لم يبعها مثل ما يقول السيد اليزدي، لأنه لم يبعها إذن لا يجب فيها الخمس. قل يجب فيها الخمس
حتى لو ما باعها،
حتى لو لم يبعها في مثل هذا الأمر، مو فتوى، نتكلم كبحث في المسألة. زين
الحين هذا هو شيخنا بعد السنة، يعني إن خمس
لا الكلام إذا بقيت إلى نهاية العام بهذه الزيادة.
بهذه الزيادة.
لأن يعني المسألة القادمة بتجي أنه لو نقصت قبل نهاية العام.
أنا رأيت استعمل في إذا حل رأس سنته وإن لم يمضي عليها سنة وجب فيها الخمس.
مالي. زين. فأما إذا كانت لا هذه المالية مع بقاء المال على حاله إلا أنها لم توجب زيادة في القيمة السوقية، لم توجب زيادة في ماليتها، لما عرضها للبيع وبيعت جابت لها قيمة، قبل عرضها ما كانت جابت زيادة. فهنا العرف يقول بعض الأمور لا تتحقق فيها، لا يتحقق فيها عنوان الفائدة إلا إذا بيعت، وبعض الأمور تتحقق أو يتحقق ويصدق عنوان الفائدة ولو لم تبع. ولو صاغ السيد الخوي المطلب بهذه الكيفية لصار إشكاله على السيد اليزدي أقوى. يعني يقول للسيد اليزدي أنت لما أطلقت المطلب والعبارة وقلت بأنه إذا لم تبع فلا خمس وإذا بيعت ففيه الخمس مطلقا؟ نقول لا، بعض الأمور إذا بيعت ففيها الخمس، وإذا لم تبع ليس فيها خمس. لماذا؟ بلحاظ صدق عنوان الفائدة. فبعض الأمور العرف يرى بأن صدق عنوان الفائدة مشروط فيه فعلية البيع والتبديل، وفي أمور أخرى لا يشترط العرف ذلك، بل يرى تحقق صدق الفائدة وإن لم تبع. واضح؟ زين، هذا المطلب الأول المرتبط بسيد الخوئي. المطلب الثاني المرتبط بسيد الروحاني. سيد الروحاني قال بأنه ذكر مقدمتين قبل تفصيل الذي ذكرنا. مقدمة الأولى هي أن الملكية إنما تتعلق بالأعيان و بمنافع الأعيان دون صفاتها، هل أن هذا المطلب تام أو ليس تاما؟ أما تعلق الملكية بالعين فهذا واضح جدا، فأنت تقول ملكت الكتاب وملكت البيت وملكت الدار وملكت السيارة، يتعلق به متعلق ملكية الدار، متعلق الملكية العين السيارة، متعلق الملكية الكتاب، هذا تام وصحيح. زين، تعلقه بالمنافع أيضا تام وصحيح، وهو أنه مثل في باب الإجارة مثلا، في باب العارية مثلا وغيرها، فإنه في باب الإجارة العين مملوكة للمؤجر لكن منفعة العين مملوكة للمستأجر، وفي باب العارية كذلك منفعة العين مملوكة للمستعير، الانتفاع بالعين للمستعير مملوك، ولذلك بالنسبة لمالك العين مسلوبة الانتفاع حين العارية أو وقت العارية. واضح؟ إنزين، لكن بالنسبة للصفات عندنا هنا نقطتان. النقطة الأولى، هل أن المالية صفة للمال أو أنها ليست صفة لها؟ شيء ثاني، هل صحيح أن الصفات لا يتعلق بها التملك والملكية أم لا؟ أما أنه المالية صفة للمال فهناك خلاف عندهم في أن الصفات هل هي فقط ما كانت مشتقة من الذات أو أنه لا مطلق الصفات المنتزعة والاعتبارية المجعولة وغيرها مثلا التي تحمل على الشيء بالحمل الشائع. فمثلا المالية إذا قلنا منتزعة من المال، فهل هي حال وحال الفوقية المنتزعة من الفوق والأرضية المنتزعة من الأرض، أو أن المقصود بالمالية ما يمكن أن يكون له شأن أو يمكن أن يكون له اعتبار عند الشارع، له قيمة عند الشارع، سواء كانت أخذناها من نفس هذا المال أم لم نأخذها من نفس هذا المال. عندهم خلاف في هذا المعنى. نحن نقول على أي حال سلمنا أن المالية صفة للمال، نأتي بعد ذلك إلى أنه هل أن المالية من الأمور التي هي صفات لا يصح تعلق الملكية والتملك بها أم لا؟ حينما نقول فلان عالم، علم فلان هل يصح تملكه أم لا؟ عالمية فلان هل يصح تملكها أم لا؟ بنظر العرف، هذه نحو من الصفات، بنظر العرف يقول لا، عالمية فلان لا يصح تملكها، لا يصح تعلق الملكية بها. نجي إلى نحو آخر من الصفات، حينما تقول بأنه الحدادة أو النجارة أو التجارة أو الصناعة أو غيرها، هذه الأمور حينما تنتزع منها معنى مشتقا فتقول حداد أو نجار أو صناع أو شيء من ذلك، انتزعت من هذا الشيء، من أين تحصلت على هذا الشيء؟ من نفس هذا المبدأ، مبدأ الاشتقاق. إذا كان من مبدأ الاشتقاق انتزعت هذا الشيء، يقولون في المنطق وكذلك في الفلسفة بأن الأمر المنتزع تابع لمنشأ انتزاعه، فإذا كان الأمر المنتزع أو المفهوم المنتزع أو الوصف المنتزع تابع لمنشأ انتزاعه، فإذا كان منشأ الانتزاع أمرا واقعيا فحينئذ حكمه نفس حكم ذلك الأمر الواقعي، الأمر المنتزع يكون حكمه نفس حكم ذلك الأمر الواقعي. فإذا افترضنا الآن، نرجع ونقول إذا افترضنا أن المالية كما قال السيد الخوي أمر اعتبار انتزاعي، منتزع، منتزع مما من هذا المال الموجود في الخارج، زين، حكمه بتبع حكم منشأ انتزاعه. فإذا كان حكمه بتبع منشأ انتزاعه، فإذا قلنا بأنه يصح تملك المال ويتعلق به الخمس، حينئذ يصح تملك مالية المال، يتعلق فيها الملكية، ويصح أيضا بالتالي تعلق الخمس بها. لماذا؟ لأنها وإن لم تكن أو وإن لم يكن تعلق الخمس بها مباشرة أولا وبالذات، إلا أنه يتعلق بها بلحاظ منشأ انتزاعه وهو المال ثانيا وبالعرض. ولذا لو قلت لشخص أنت تملك هذه الجوهرة أو هذا الكتاب، وأما علم هذا الكتاب أو ما أوراق هذا الكتاب أو ما في داخل هذا الكتاب أنت لا تملكه، ما يقبل. كذلك المال أيضا، تقول له أنت تملك هذا المال 10 ريال فرضا، لكنك لا تملك مالية العشرة والقوة الشرائية للعشرة لا تملكها، ما يقبل العرف هالشيء. يقول لك لا، أنا أقبلها أملكها، أقدر أتصرف فيها، أبيع العشرة ب15، أبيع العشرة ب5، أقدر مثلا أشتري بها أشياء، أقدر كذا كذا، زين. هذه العمليات التي تجري كلها بلحاظ مالية العشرة مو بلحاظ عين العشرة، لأنه لا خصوصية لهذه العشرة، ولذلك شاهد على هذا تتبدل هذه العشرة بعشرة أخرى وبعشرة أخرى وبعشرة أخرى، لا فرق. أنا لا أريد الحفاظ على الخصوصية، لا شأن لي بالخصوصية، 10 مشقوقة، 10 صاحية، 10 كذا، زين، ملصوقة بملصوقة، فيها كتابة ما فيها كتاب، ما لي شغل، أنا لي شغل بمالية العشرة. مالية العشرة عندي بالنسبة لي كأحد أفراد العرب أقول هذه مملوكة بتوسط ملكية العشرة، هذه العين ثانيا وبالعرض أنا مالك لمالية العشرة. فإذا كنت مالكين لها، مع كونها أمر انتزاعي حكمها بتبع المال. فإذا كان يجب الخمس في زيادة المال، كذلك يجب الخمس في زيادة المالية. واضح؟ نعم، الشارع سهل على المكلفين وقال يجب عليك الخمس في هذه الزيادة في نهاية العام، في أثناء السنة إذا صرفتها في المؤونة في أي شيء آخر ولم يبقى عندك شيء نهاية السنة لا خمس عليك في هذه الزيادة، لأنها بمثابة التالف فلا يجب فيها الخمس. أما إذا بقيت هذه الزيادة في المالية إلى نهاية السنة فيجب فيها الخمس. فإذا لا ما ذكره السيد الروحاني على إطلاقه ولا ما ذكره السيد الخوي على إطلاقه بنظرنا تام، هذا ما يرتبط بالإشكالات على المطلبين. وعليه يتوجه كلام السيد اليزدي في هذا المعنى، ولعل السيد اليزدي قد لاحظ هذا الأمر وهو اختلاف تشخيص العرف للفائدة في ارتفاع القيمة السوقية بين ما قبل البيع وما بعد البيع. لعل السيد اليزدي لاحظ هذا المعنى فقال بأنه قبل البيع لا خمس لأنه لا تكسب ولا فائدة، وبعد البيع يجب الخمس لأنه فائدة أو تكسب أيضا. تفتين؟ لعل السيد لاحظ هذا المعنى، والشاهد عليه عندنا شواهد على المعنى، والشاهد على هذا نفس عبارته يقول بأنه في عبارته نعم لو باعها، بعدين قال في تتمة العبارة كما إذا كان المقصود من أول كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها، يعني ليس له قصد الاتجار والتكسب إلا أنه بعد ذلك باعها، فهذا شاهد على أنه هذا تمثيل لصورة الزيادة أو الارتفاع في القيمة السوقية بالنسبة للعين بعد البيع مو قبل البيع. قبل البيع هو مصرح بأنه وأما لو ارتفعت قيمته السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة، وما قيدها بالبيع، يقول لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة نفهم من أن المراد قبل البيع من قوله نعم لو باعها، شاهد على أنه لو لم يبعها في تلك الصورة فإنه لا تكسب ولا فائدة فلا خمس. نعم تفيد الاستثناء، والاستثناء يعطي حكما مخالفا لما قبله، مو نعم استدراك، استدراك عما سبق عما يتوهم، وهو أنه في بعض الأحوال مثلا لا يجب، استغفر الله، مطلقا لا يجب الخمس حتى لو بيعت في مثل هذه الصورة. يقول السيد لا، إذا بيعت إليه حكم آخر، إذا بيعت يجب الخمس لأنه صدقة تكسب أو صدقة فائدة. واضح؟ تفتين؟ هذا ما يرتبط بهذه المسألة بتمام الآراء فيها والتعليق عليها أيضا. مسألة 54، إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها. أولا هذه المسألة مصداق إلى آخر المسألة السابقة، وأما إذا كان لأجل الاتجار هذا مصداق إليها، وقال هناك إذا كان لأجل الاتجار فيجب الخمس وإن لم يبعها،
وهنا يقول
هذا مصداق لها، يقول إذا اشترى عينا للتكسب
نعم
فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة، وبعدين قبل نهاية السنة رجعت قيمتها إلى الأولى، المفروض في حين الزيادة يتعلق بها الخمس فيضمن إلى السادة حقهم من الخمس مثلا، لكنه رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لا ضمان عليه في الخمس، لم يضمن خمسة تلك الزيادة،
وإنما لو باع في أثناء
الزيادة يضمن لو باع، هذه واضحة أنه للاتجار وباع فعليه الخمس لعدم تحققها في الخارج. نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه. مسألة واضحة جدا أنه بعد كمال السنة تعلق بها الخمس هذه الزيادة. تفتيك؟ فإذا ما باعها إلا بعد السنة يقول له حتى لو بعتها ما دام بعد السنة عليك ضمان خمس إلى حق السنة،
وإن نزل
حتى لو نزلت قيمتها
تعلق في ذمتها.
وصلى الله على محمد.
ولكن هذا في مقام الفتوى الآن يكتب هذا
القول. ملي
أنا اشتريتها
ملي
للتكسر.
أكو عندهم
ثمنها.
أخدمكم. أكو مسألة في المنهاج إذا تذكروها، قضية جبران الخسارة من الربح وجبران الربح من الخسارة. إذا عند السيد الخوي تفصيل بين تقدم الخسارة على الربح أو تقدم الربح على الخسارة. تفتين؟ واضح؟ راجع المسألة نفس المسألة ذاك.